إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم.
قل الله يفتيكم.
أحبتي المستمعين الكرام، معنا كما هي العادة الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
استغلالا للوقت ندخل في الأسئلة الخاصة بحلقة هذا اليوم. السؤال الأول أستاذ حمدي، هل أحاط القرآن بقضية الزواج ليهتدي الإنسان؟
نعم، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أثرى هذا الموضوع ثراء كبيرا، فذكر الزواج وذكر الاختيار وذكر العشرة وذكر الطلاق وذكر العدة وذكر النفاقات وذكر الإرضاع، ولا يختلف الناس في شؤونهم وفي مجال خلافهم ونزاعهم في هذه الحياة إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما وضح الله هذه الآيات في الكتاب العزيز يختلفون، ولو أنهم عادوا إلى نصوص الآيات القطعية وتركوا الافتراضات الجدلية التي ما ذكرت في القرآن لما اختلفوا على شيء قط. فإذا أردنا أن نكون أسرة ناجحة في إطار أمة ناجحة فلنعد إلى القرآن، ولا سيما في بناء الأسرة الذي يبدأ من قطبي العائلة من الزوج والزوجة.
جميل جدا. إذن ننتقل إلى السؤال الآخر أستاذ حمدي، كيف ننصح من يريد أن يتزوج لكنه محتار في الاختيار؟ البعض يصاب بالحيرة والركة.
الله سبحانه وتعالى قد أرشدنا في كتابه العزيز في آيات بينات إلى الاختيار الناجح، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عن روح الآيات فقال: تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلو أن الإنسان لا يطلب إلا الجمال بغير المقومات الأخرى، على حساب الدين يطلب الجمال، فهو إنسان شهواني ينسى نصيحة الله وهدى الله الذي يقول: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولو أن الفتاة كذلك تبحث عن الجمال بغير الدين والخلق، فهي تنسى هدى الله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقول الله تعالى: أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فاشترط الله في الإنكاح الإيمان والصلاح، الإيمان في الشباب والشابات، واشترط الصلاح في العبيد من الذكور والإناث الإيمان. أيضا مثلا حينما تنكح المرأة لمالها لثرائها، الشابة أولا إذا كانت تبحث عن الزوج الثري والتاجر لتعيش في بحبوحة من العيش وتنسى دينها، ستسوء العلاقات بينها وبين هذا الرجل بعد أيام من الزواج. والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أيضا الشاب إذا كان يبحث عن امرأة ثرية أو لأنها سترث أموالا، هو نسي قول الله تعالى: ولا ترث النساء كرها. يعني لا يجوز أن يكون الاختيار على حساب الدين والخلق. الحسب إذا كان الرجل يبحث عن حسب من أجل العلو، فإن الله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكذلك المرأة إذا كانت تبحث عن حسب الرفيع فإنه سيخلفها وراءه ولا يبالي بها. إذن فاظفر بذات الدين تربت يداك تتماشى مع روح الآيات، بمعنى أن الرجل العاقل إذا لم يتوفر له الحظ في أن يأخذ من مقومات مناسبة من الحسب أو من الجمال أو من أي هذه الأمور، فلا بد أن تكون الركيزة الأساسية هي الإيمان. فإن الرجل الذي يبحث عن مؤمنة والفتاة التي تبحث عن مؤمن يكونون أسرة ناجحة، والمرأة المفكرة العاقلة هي التي تجعل بيت زوجها بيتا عظيما ينشأ منه أجيال ناجحون متفوقون في الدراسة وأسرة هادئة ومطمئنة. الإنسان إذا كان غاضبا ولم يكن مطمئنا في بيته فإنه سيخرج من بيته صاخبا، ولن ينجح في حياته إذا لم ينجح في أسرته. والمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أعطى الله رجلا خيرا من أن يعطيه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. وقد وجدنا أناسا بحثوا عن الإيمان فعاشوا في رغد العيش وفي طمأنينة الحال بسبب أنهم أحسنوا الاختيار، فكونوا نجاحا وهدوءا عظيما في بيوتهم، فانطلقوا ناجحين في الأمور بكلها.
جميل جدا. ننتقل إلى سؤال حساس أستاذ حمدي ويهم غالبية كبيرة من المستمعين، وهو: هل يجوز تحديد النسل بغير عذر، وما هو الهدف من الزواج؟
أولا نبدأ بسؤالكم من آخره. الأهداف من الزواج التي لخصها القرآن هي ثلاث، وقد تفصلها إلى أكثر. الهدف الأول الإشباع الحلال في قوله تعالى: محصنين غير مسافحين، وفي قوله تعالى: محصنات غير مسافحات، أي أن يبتعد الإنسان عن الحرام، أن تبتعد المرأة وأن يبتعد الرجل عن الحرام، وأن يقنع بما أتاهم الله من فضله ومن الحلال. أيضا في قوله: أنتم لباس لهن وهن لباس لكم، هذا بمعنى الستر والحصانة. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني الذرية، فهو هدف غير هدف الشهوة، غير هدف الإقناع. قال الله تعالى في الذرية: ولقد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وعلمنا الله أن نقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا بد من التناسل والتكاثر لهذا الإنسان المستخلف على وجه الأرض، الذرية. هذا الهدف. الهدف الثالث هو أن يكون الرجل والمرأة أسرة ناجحة في إطار أمة ناجحة، في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتوفر السكن أي الإطمئنان في جو الأسرة، لا شك أن البيت هذا سيكون بيتا صاخبا يجلب التعاسة للزوجين وللأبناء وللعائلتين، لعائلة الرجل ولعائلة المرأة. كذلك تحديد النسل. تحديد النسل هذا هي خطة مدروسة وقد تكلم عنها الشهيد القائد من الأجانب. إسرائيل لا تعمل بنظام الأسرة في الصحة الإنجابية. الدول دول أخرى عملت بنظام الإنجاب، ولكنها بين الفينة والأخرى تأمر مواطنيها أن ينجبوا ولدا آخر
وتدفع أيضا فلوس،
أي أن ينجبوا كذا وتدفع، كما ذكرت يا أستاذ أحمد أنت والسامعين أنهم حتى يقدمون لهم الأمور الأخرى ليساعدوهم على الإنجاب. الشهيد القائد ذكر الصين. الصين أكثر دولة على وجه الأرض وأكثر أمة في هذه الأمم والبرايا، ومع ذلك هي أقوى دولة اقتصادية وهي منافس وعملاق في الأرض كبير. لماذا؟ لأن اليد المنتجة غزيرة، ولأن اليد المستهلكة بشكل واسع، فهم ينتجون على شكل واسع وهم يستهلكون على شكل واسع، ولديهم جيش على شكل واسع، ولديهم مصانع على شكل واسع، ولديهم قدرة بشرية وعسكرية وصناعية لأن الأمة هذه تتحرك كخلية النحل. الشهيد القائد يقول ليس التنمية في نظام الإنجاب، التنمية في بناء الإنسان فكريا ومهنيا وعلميا وأخلاقيا. صحيح إذا كانت المرأة تعاني في ظروفها الصحية فلا بد من الحفاظ على ظروفها الصحية، أما وأن الله تعالى هو الذي قد تكفل في القرآن بنظام الأسرة، يعني أوكلنا الله إلى الهدى في نظام التعليم، في نظام العشرة، في نظام العمل، في نظام الهدى، في نظام المواريث، في نظام البيع والشراء، في كل نظام. لكن نظام الصحة الإنجابية أو نظام الإنجاب تولاه الله تعالى بنفسه. الأرحام لا تغيض ولا تزداد إلا بعلمه، وكل شيء عنده بمقدار. الأرحام لا ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله هو من يوزع الناس ذكورا وأناثا. الله من ينظم الحياة والموت. ما سمعنا بأحد أن يقول زاحمون الأجيال السابقة الذي عمرهم أكثر من 120 سنة.
صحيح.
الله يتوفى الأجيال الأولى ويأتي بالأجيال الأخرى. وها نحن في الأرض مثلا في الجغرافيا لم نأخذ إلا 3% من اليابسة، ولا زالت الدنيا صحاري وبراري. الأسباب لا زالت الدنيا بكرة. ولو أن الناس تحركوا في العلم والماديات والحضارة التي دلهم الله عليها لوجدوا أسباب المعايش، بل وصلوا إلى مملكة سليمان وإلى مملكة ذي القرنين، أن يوفر الله لهم كل شيء. فهذه قضية مدروسة من أجل أن تقل الأمة وأن تجتاحها الفقر والموت وأن يكثر أعداؤها. فلا يجوز تحديد النسل إلا من أجل صحة المرأة، إلا من أجل ظروف الزوجين إذا كانت لديهم ظروف صحية أو ظروف القدرة البدنية للقدرة المادية.
البعض يربط ذلك بالقدرة المادية، يعني
لا يجوز القدرة المادية.
يقول نين بأكلهم؟
إذا كان الإنسان لكبر سنه أو المرأة لسنها أو لكثرة مشاغلهما مثلا وظروفهما وأعمالهما، يخافان ألا يقوما بالتربية وألا يقوما بسبب ظروف صحية، ظروف بدنية، ظروف محيطة بهم، هذا لا بأس. أما ظروف الرزق فلا يجوز، نحن نرزقهم وإياكم قال الله، ويقال أنها الوعدة الصغرى. ولا نطيل ما دام الموضوع
متشعب. إذن فاصل قصير مستمعي الكرام، ومن ثم نعود لنستكمل هذه الحلقة مع الأستاذ حمدي زياد.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام. أستاذ حمدي، نعود إلى موضوع حلقة اليوم وهو عن النكاح أو الزواج. وصلنا إلى السؤال الرابع، زواج الفتيات في سن مبكر هو محل جدل كثير جدا في أوساط الشعب عامة، هل لديكم رؤية في هذا الموضوع؟
أثار هذا الموضوع وما كنا بحاجته يا أستاذ أحمد، أنت والسامعين ما كنا بحاجة هذه المواضيع. كنا نريد أن نتحرك في مواجهة أعدائنا، لأن القرآن قد نظم الأمور. لكن من حيث أن الله أباح النكاح من سن النكاح، الله أباحه إذا بلغت الفتاة القدرة على الزواج أو بلغ الشاب القدرة على الزواج. لكن في القرآن إرشاد أن ينتظر الإنسان حتى سن الرشد. ولذلك الفقهاء بعضهم في المذاهب الإسلامية ظن أن الآية تتحدث عن المال فقط، وهي تتحدث عن الرشد، الرشد للإنسان ليتزوج وليتصرف في ماله، حينما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغوا سن النكاح فادفعوا إليهم أموالهم إن آنستم منهم رشدا، أي بهذا الشرط،
شرط
إذا كانوا راشدين فأعطوهم أموالهم. أما إذا وصلوا إلى سن النكاح بطيش وبغير رشاد فإنهم سيضيعون أموالهم وسيضيعون زوجاتهم وسيضيعون أبناءهم وسيفسدون العلاقة بين الأسرتين، بين أسرة الرجل
والمرأة.
وأسرة المرأة. وقد جربنا البعض يطلق زوجته من الأسبوع الثاني ويهدر مليونين ثلاثة مبالغ، لأن الناس يكاثرون في مثل هذه الأموال يعني الأشياء، ويفسد العلاقات لأن الزوجة ليست ذات قيمة لديه، هو طائش، همه النكاح ثم يذهب وراء طيشه. والفتاة قد تكون طائشة، همها ملابس، يعني الزواج ليست ذات قيمة لديها.
بالضبط.
ليست ذات قيمة، وإنما ترى أن الزواج في هذه البهرجة وهذه الإمكانيات وهذه الأمور. فالله يقول فإن آنستم منهم رشدا. أمر آخر، إذا كانوا يتحدثون عن السن المبكر من حيث الصحة، فإننا نقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إذا كان الفتاة الشاب يعني يقدر في جسده ووصل إلى سن النكاح فلا مانع. إذا كانت الفتاة حتى ولو في سن مبكر وقد رشدت عقليا ورشدت في تصرفاتها ولديها قدرة على الزواج، مثلا يقول في علم الأبدان، في علم الطب وعلم الأجسام، إذا ارتفع عظام السطر وانشرح العظام لديها تنشط الهرمونات فتأتي الدورة الشهرية فتقدر على الزواج هذه المرأة.
نعم.
لكن هل رشدت عقليا؟ هل ستوفر لزوجها بيتا هادئا مطمئنا
وترعى الأبناء
وترعى أبنائها وتحافظ على ممتلكاتهم، أم أنها ستفسد أجواءهم وتجعل هذا البيت من السعادة تحوله إلى التعاسة وإلى الشقاء؟ فمن حيث الصحة، إذا كانت الصحة متوفرة والبنية تختلف، حتى من روى لنا أن رسول الله تزوج بعائشة في 9 سنين وبنى بها بعد سنة أو سنتين على اختلاف الروايات، لكن لم يروا أن أم المؤمنين نزفت أو أنها تعرضت لظروف صحية. ونحن نرى فتيات والأمهات يقولن هكذا يبلغن قبل أخواتهن مع أنهن أكبر منهن.
صحيح.
بسبب البنية الجسدية. إذن إذا لم يكن ثمة مانع من البنية الجسدية فلا مانع، إضافة إلى الرشاد العقلي. ولا يكون الإنسان راشدا ولا تكون الفتاة راشدة إلا إذا كان أغلب رأيه أو أغلب رأيه الصواب وأغلب رأيها صواب في التصرف في المال، في التصرف في ظروف الإسرة، في التصرف في العلاقة ما بين الزوجين، في امتصاص الغضب التافه، في أمور كثيرة. أما الطيش فهو الذي أفسد الأسر.
صحيح.
وأفسد الأبناء، وقد جربنا وجرب الناس حتى أن بعض الناس الذي زوج ابنته مبكرا فطلقها زوجها ولديها أولاد حلف بالله ألا يزوج حتى يبلغنا سن العقل، العقل يعني القدرة العقلية على أن تحتوي أسرتها وأن تكون الزواج لديها ذات قيمة.
جميل جدا. ننتقل إلى السؤال الآخر أستاذ حمدي. البعض يتزوج ثم يطلق للثالث، يعني تجد كلمة أنت طالق على فمه، هل يجوز ذلك الزواج المؤقت والمنتهي بهذه السرعة؟
اللهم صل على محمد وعلى يا أستاذ أحمد، أنت والسامعين الكرام، الله تعالى أراد أن يسكن الرجل إلى زوجته وأن يترافقا طيلة الحياة وأن ترثه ويرثها وأن يكون أسرة ناجحة في إطار أمة الإسلام، لأن الحياة ليست الزواج فقط. الإنسان مستخلف، الرجل مستخلف في الأرض أن يقيم القسط ويعمل في كل نواميس الكون، والمرأة مستخلفة، فلا يكون قادرين على الاستخلاف وعلى النجاح إلا مع الاستمرارية. أما المشاكل فإنها تجعل الإنسان فاشلا في كل الأمور، لا يقيم قسطا ولا يدحر باطلا ولا ينشئ نجاحا لا علميا ولا أسريا ولا في أي شيء. ولذلك من يطلقون نساءهم هم يعتدون على أوامر الله الذي قال، يعني اشترط الله أن تأتي بفاحشة مبينة، إذا أتت بفاحشة مبينة هنا يجب طلاقها، يعني اللصوصية المستمرة مثلا سارقة، أو لا سمح الله أتت بفاحشة ورذيلة، أو لا سمح الله دخلت في البغي والظلم. لكن إذا كانت تحمل أخطاء بسيطة وهو يحمل أخطاء
مشاكل
بسيطة، مشاكل الحياة وزلات الحياة، فلا بد أن يربي كل منهم الآخر بحسن أدب
الله
وبجمال. أما أن يطلقها على أن الغداء تأخر أو أنها لم تغسل القات، هذا له الويل من الله، وهو رجل لئيم والله حينما قال الرجال قوامون على النساء من أجل أن الله أعطاه يعني قدرة وحق الاختيار والتصرف والتدبير في البيت، لأنه هو الذي أنفق، لأنه هو الذي ينفق على طعامهم وشرابهم وأكلهم وقيامهم، فله الحق الأمر في النهي وتنظيم شؤون الأسرة في كل الأمور. لكن إذا كان الإنسان لم يكن راشدا فإنه سيفسد الحياة. الطلاق حرام وهو أبغض الحلال، ولا يجوز إلا في حالات المعاصي، والله يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني لا يصح حتى للزوج أن يطلق زوجته، الله يرشده، لأنه كرهها بغير أسباب. إن أبقيتها حتى وإن كرهتها أبقها لتكون أسرة ناجحة،
الله،
من أجل أولادك وبناتك، من أجل دراستهم تعليمهم، من أجل أن لا يسمع الناس بأنك مشتت الشمل وأنه ليس لديك أسرة. يعني الله سيجعل خير كثير في بقاء هذه المرأة الذي كرهتها بغير معصية، وإنما لأمور أو لزلات أو من أي شيء أو من أي شيء. لكن هنالك في الأمة أنشأوا طلاقا مؤقتا لدى إخوتنا، مسألة فقهية، الإخوة الاثنى عشرية، ولدى إخوتنا السنية مسألة فقهية في الطلاق المؤقت، إلى غير طبيعة الفجار والمترفين الذين يتزوجون ويطلقون، هؤلاء يطلقون على أهوائهم. لكن هنالك مسألة مثلا لدى إخوتنا الاثنى عشرية، المتعة وزواج مؤقت، وليس للمرأة إلا ذلك المبلغ الذي أعطاها لمدة، هو ميراثها، هو نفقتها، هو يعني أشياء
محدد بوقت معين
محدد. وهذه المسألة حتى وإن قالوا أنها نسخت لا تقوى من حيث أن تقتنع بها القلوب، لأن الدين يقبل الفطرة، الدين يقبل الفطرة، فالفطرة هذه تأبى الزواج المؤقت. يعني الناس يريدون زواجا مستقرا ودائما، ولكن نحن إيه حينما ننصح أن يعود الناس إلى هدى الله لا ننصح بتكفير بعقلية طالبان وداعش. أيضا أخوتنا المذاهب السنية، مثلا لا نقول مذاهب السنية، المتأخرين مثلا قالوا الزواج العرفي أن تتزوج الفتاة في الجامعة سرا بغير إذن وليها، بشاهدين وورقة، ويمتاز بالسرية. وكثير من الناس قتل ابنته حينما علم أن لها أولاد، والله والنبي يقول أشيدوه هذا النكاح فأشيدوه،
إشهار، يعني لازم يكون في إشهار.
وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن فالأمة لابد أن تفهم، أن تفهم فقهيا، أن لا تروج للزواج المؤقت، لأنه حتى كبار العلماء في الإثنى عشرية إن سألتهم لماذا لا تزوجون بناتكم الزواج المؤقت، هذا اعتبر الزواج مؤقت، لا تطيل لسانك على أبناء أمتك، يكفي الأمة ما فيها من خلاف، سيقولون أريد لابنتي زواجا هادئا ومستقرا وإنجابا وأسرة متينة في إطار أمة الإسلام. وكذلك الرجل الشيخ أو القائد أو المترف أو التاجر الذي يتزوج كل فترة ويطلق النساء، لو قلت له زوج بناتك كما فعل
يرفض،
يختار لبناته الناس المؤدبين المحترمين الذين يحرصون على أن يكونوا أسرا ناجحة. أيضا هذا الأمر يعني يدمر الأسر، يجعل هذه الأمة مفتتة. ولذلك قالوا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ربي بشر خديجة ببيت في الجنة من ذهب لا نصب فيه ولا صخب. قالوا لماذا؟ للنبي نساء كثيرات، لأن خديجة وفرت لرسول الله في مرحلة عصيبة بيتا هادئا مطمئنا، فقالت والله لا يخزيك الله، وأعانته بأموالها وبعقلها، فكان النبي ينطلق بروحية عالية. لو كان النبي لديه مشاكل في البيت،
صحيح،
ولذلك حينما وفرت للنبي بيتا هادئا وعظيما أم المؤمنين خديجة الكبرى، وأعطاها الله في الجنة بيتا من ذهب بنفس الطريقة لا صخب فيه ولا نصب.
جميل جدا. ننتقل إلى السؤال الأخير في حلقة هذا اليوم. أستاذ حمدي، هل يجوز لولي المرأة إرغامها على شخص لا ترتضيه، وهل لها إرغامه أيضا هي الأخرى على شخص لا يريده؟
لا هذا ولا ذاك يا سيدي، أنت والسامعين الكرام والسامعات الكريمات، الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر شأن الزواج وذكر التراضي بين الزوجين اللذين كانا زوجين. يعني قال الله ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني لا يجوز للإنسان أن يرغم امرأة على أن تعود لزوجها الأول إذا انتهت العدة ولم تكن في إطار الرجعة، أن يتراجع، خرجت عدتها 3 حيض، يعني لا تصح له إلا بعقد ومهر جديد.
نعم.
فهنا لا يصح لك أن ترغمها إذا أرادت، لا يصح لوليها. الثيب قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أن تتكلم والبكر
تسكت،
أن تتكلم إذا غلبها الخجل أن تصمت. أما الآن أظن أنهم يتكلمون جميعا، يعني بسبب أننا انفتحنا على العالم، والانفتاح على العالم يجب أن يكون بضوابط.
نعم.
وإلا فإن الناس سيفقدون الحياة بشكل كبير.
فقدوا.
الله تعالى يقول فإن طبن لكم، ويقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فحينما يتزوج المرء الرجل امرأة إرغاما من أبيها لها ما طابت له، وإنما أرغمها أبوها.
صحيح.
أرغمها، فليس للأب حق أن يرغمها، والنكاح باطل حيث أرغمها. أيضا هي حيث أرغمت أبيها على رجل لا يريده فنكاحها باطل. يعني إذا كان الأب لا يريد هذا الزوج فلا يرغمها على شخص يريده، وإنما يمنعها من هذا الزوج، إلا إذا كانت المرأة أكثر من أبيها عقلا وفهما ودراية، فتستغيث بمحيطها في الأسرة وتنقل إليهم قضيتها. فإن أثبت الأب أنه عليه غضاضة في سمعته، في عرضه ينظر، لأن أحيانا الأب، بل أغلب الأحيان، بل 99% الأب أعرف بمصلحة ابنته منها.
صحيح. بسبب العمر والكبر
بسبب أن له تجربة، وهو يعرف أحيانا الطيش في الفتيات يقبلن أناسا لا خير فيهم، فمن حقه أن يمنع أن تتزوج بهذا الرجل
لمصلحتها،
بل من حقه أن يرغمه على طلاقها إن كانت حياتها معه عسرة. يعني لو كان بيضربها وهي قابلة بالضرب والأهانة،
البعض تقبل يعني.
أي، فللولي أن يرغمها على الطلاق. للولي أن يرغمها، لأنها إنسانة مثلا ليست نظرتها كبيرة، تظن أن الدنيا قد أوصدت الأبواب في وجهها، فله أن يرغمها إذا كانت مع خمار وتبتغيه، إذا كانت مع إنسان فاسق، إذا كانت مع إنسان. لكن إذا كانت الأخطاء طبيعية
مشاكل الحياة العادية،
مشاكل الحياة العادية وتارة كذا وتارة كذا، فالناس يؤملون خيرا، وكل الناس يخطئون، ولا بد أن يربوا بعضهم من خلال الأدب ومن خلال الصبر والتحمل. إذا ثبت أن الولي منعها من رجل كفو لها علميا، كفو لها في مقامها، كفو لها في أخلاقه، وفي فتنقل إلى أسرتها، أعمامها مثلا وكذا ومحيطها، فإن لم يقدروا عليه فالحاكم ينقل ولاية النكاح إلى أقرب ولي ويسمى عاضل. لكن بعد حكم الحاكم، إذا جاء الأب وأثبت على البنت أنه لا يصلح لها، هنا ترد مرغمة
إلى أبيها.
ولذلك الله يقول فانكحوهن بإذن أهلي، فلا بد من أذن الولي ولا بد من رضا المكلفة. وهنا نستطيع أن مثلا حتى قالوا في المقام التعليمي، إذا كانت المرأة غير متعلمة جدا وهو يريد متعلمة لتعينه على التعليم، فالأنسب في مقامه. إذا كانت المرأة بدوية لها نمط
معين
وهو مدني، فستسوء العلاقات من الأسبوع الثاني.
نعم.
والعكس كذلك، فالإنسان العاقل المفكر يبحث عما يناسبه في إطار الإيمان الذي هو الركيزة الأساسية ورضاء الأسرة، ولتترك الماديات والحطام الزائل، فإن الله يغني عبيده من فضله.
إذن أشكرك أستاذ حمدي أزياد، كتب الله أجرك على هذه المعلومات القيمة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم، البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.